بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال. وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. وهذا الحديث يعني في جاء في الصحيحين، يعني قريب من هذا اللفظ في تحريم الدماء والأموال والأعراض بدون هذه الزيادات: لا يجني جان إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام عظم أمر الدماء والأموال والأعراض، هنا ذكر الدماء والأموال والأعراض. في بعض الحديث يذكر الدماء والأموال بدون ذكر الأعراض، في بعضها تذكر الأعراض. قررهم أولا قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، أنه ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. بعض العلماء ذهب أنه يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. نقول صحيح، يوم عرفة يوم عظيم وهو ركن الحج الأكبر، ولكن دل هذا الحديث يعني ما ذكرته قبل قليل في السنن على أنه يوم النحر، لأنه صريح قال عليه الصلاة والسلام: يوم النحر يوم الحج الأكبر. هذا نص صريح فلا يعدل عنه، صحيح أيضا. فلا شك أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. لو قال قائل: أيما أفضل، يوم عرفة ولا يوم النحر؟ ما تقولون ما حيدر؟ يوم النحر يوم عرفة؟ ونور يوم عرفة، توافقون عبد الرحمن؟ يوم النحر. أنا أقول صحيح يوم النحر، مع أن كثير من الناس يظن أن يوم عرفة أفضل. لا شك يوم عرفة يوم فضيل وعظيم، وحديث أنه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة ضعيف، هذا حديث لا يصح، ضعيف. فلو صح هذا الحديث يمكن يقال فيه تعارض، لأنه ورد في حديث عقبة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر واليوم الحادي عشر. هذا نص صريح. حديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة هذا لا يصح. إذن في نص على أن يوم النحر أعظم الأيام، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وذلك هو يوم العيد، هو يوم العيد، والعوام يسمون العيد الكبير، يقصدون أنه أكبر من عيد الفطر. ولا شك أن يوم النحر أعظم من عيد الفطر، لأن عيد النحر عيد الأضحى كم يوم؟ 4 أيام، يوم النحر 3 أيام، يعني هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام عيد، قال: يوم عرفة ويوم النحر ويوم وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. يوم عرفة بالنسبة للحاج. إذن هذا يدل على عظم شأن يوم النحر، لأن له حمى 3 أيام بعده فيها مناسك، فيها ذبح الأضاحي والهدي ورمي الجمار والذكر، ذكر المطلق والمقيد، فهي أيام عظيمة. المقصود أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، على القول الصحيح، وهو يوم عظيم فيه أكثر أعمال الحج، في رمي الجمرة يوم العيد، والنحر والحلق والتقصير والطواف والسعي، خمسة أنساك في هذا اليوم، وهي يعني هذا اليوم أكثر أعمال الحج تقع فيه. يوم عرفة في عمل واحد وهو الوقوف والدعاء، يوم النحر خمسة أعمال، ثم يوم التشريق في الرمي فقط، عمل واحد والرمي. إذن هذا اليوم أعظم الأيام لكثرة الأنساك فيه. وإذا جاء يوم النحر تم الحج، تم الحج. إذا جاء يوم النحر الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله في أيام، فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون كذكركم أباكم وشد ذكرا. ما المراد بالذكر؟ يعني أين يكون هذا الذكر؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم وشد ذكرا، يعني كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المراد بالذكر هنا أي الذكر في أيام التشريق. إذا معناه إذا جاء يوم النحر فإن الحاج قد قضى مناسكه، يعني ما يفعل في أيام التشريق هذا تتميم للحج، رمي جمار وذكر لله تبارك وتعالى تتميم للحج. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما قررهم قالوا: يوم الحج الأكبر. لكن في إشكال، وهو أنه في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين لما قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ كذلك سكت، قال الله ورسوله أعلم. ثم قال أي بلد هذا؟ سألهم ثلاثة أسئلة عن البلد واليوم والشهر، كلها يقولون الله ورسوله أعلم. وفي هذه الرواية قالوا يوم الحج الأكبر، يعني الجامع قال، يعني الشارح ذكر أنه قال لعله قررهم في يومين، يعني في يوم النحر وقررهم مرة أخرى في بعض أيام التشريق، لكن رواية الصحيحين فيه أليس يوم النحر، فما يمكن حمله على التعدد لأنه ذكر يوم النحر، فالله أعلم. يعني في هذا قالوا يوم الحج الأكبر، في الرواية الثانية سكتوا، يمكن بعضهم تكلم بعضهم سكت، ممكن. قال هنا في اختصار في حديث أبي بكر سألهم بعد السلام: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ ثلاثة أمور قررهم بها. قال ليس يوم النحر، قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ليس ذا الحجة، قال أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ليس البلدة، يعني مكة، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، وفي رواية في شهركم هذا. يعني هذا في تعظيم هذه الحرمات الثلاثة، الدماء أعظم الذنوب بعد الشرك القتل، ثم يليه الزنا، هذا ترتيب الذنوب عند الله تبارك وتعالى. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تدعو الله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طيب ما معنى كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا؟ كيف يعني كحرمة اليوم والشهر والبلد؟ يعني هل معناه أن القتل في غير مكة وفي غير الشهر في غير ذي الحجة كالقتل في مكة وفي ذي الحجة، ولا كيف نفهمه؟ هذا قد يستشكل. يعني ما المراد؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني هل معناه أن القتل خارج الحرم كالقتل داخل الحرم، القتل في أي شهر كالقتل في ذي الحجة وفي يوم عرفة؟ معلوم أنه يختلف ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أي الحرم نذقه من عذاب أليم. إذن كيف نفهم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟ يعني لا شك أنه يختلف الذنب في الشهر الحرام ذي الحجة وفي يوم النحر وفي مكة، يعني في الحرم أعظم منه في غيره. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يعظم أمر هذه الثلاث، الدماء والأعراض والأموال، لأنه مستقر عندهم عظم حرمة الحرم، كانوا يعظمونه في الجاهلية تعظيما عظيما، حتى إن الشخص يرى قاتل أبيه فلا يهيجه، يعني ما يخيفه ولا يتوعده ولا يهدده ولا يتكلم معه، يعني لهذا الحد، يعني ليس فقط لا يقتله، لا لا يكلمه أصلا، يعني ربما يعني يمكن التهديد، يقول إن وجدتك وكذا ما خليك وأفعل وأترك، لكنه ما يعتدي عليه في الحرم، لا يقول لا يهيجه، يعني حتى التهديد والكلام لا يتكلم معه مع أنه قاتل أبيه، فهذا كان مستقرا عندهم تعظيم الحرم. فيعني أراد أن يبين لهم أن هذه الحرمات عظيمة كحرمة الحرم، لكن لا شك أن القتل في الحرم أعظم منه في غيره، حتى قتل الخطأ في مكة أعظم. ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه غلظ الدية في الحرم، يعني في رجل أو امرأة دهس في الحرم فجعل ديته بدية الظاهر والثلث، يراجع هذا الدية والثلث تقريبا يذكر، يعني زاد في الدية تعظيما لأمر الحرم، يقول فعله عثمان رضي الله عنه ولم ينكر ولم ينكره أحد. فلا شك أن الذنب في الحرم أعظم منه في غيره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقرر تعظيم هذه الحرمات، يعني عظموها كما تعظمون الحرم والشهر الحرام. لا الحرم كله، حدود الحرم كلها. ثم قال ألا لا يجني جان إلا على نفسه، هذا هدم لما كانوا يفعلون في الجاهلية، إذا قتل شخص قتلوا شريفا به، لا يقتلون القاتل إذا كان وضيعا وإنما يقتلون شريفا لإظهار العزة، هذا شك أنهم في الجاهلية، وهدمه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال ألا لا يجني جان على ولده، يعني حتى لو كان أقرب الناس إليه لا يتحمل إثمه وجرمه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، يعني كل إنسان يؤخذ بذنبه ولا يؤخذ شخص بذنب شخص آخر، كل إنسان مسؤول عن فعله. ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، لأنها مهبط الوحي، فالشيطان لما رأى قوة الإسلام وانتشاره بعد فتح مكة أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن الشيطان لا يعلم الغيب ولا يمنع أن يعود الشرك مرة أخرى كما حصل، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به، يعني يوسوس في يعني غالبا في التحريش كما في حديث جابر رضي الله عند مسلم، ولكن في التحريش بينهم يحرش يوقع العداوة والبغضاء ويوضع يوقع الظنون الكاذبة في النفس، فلان قال كذا يقصد أنه يهينك يحتقرك وقال كذا وفعل كذا، فيدخل التأويل والشيطان يكبر الأمور الصغيرة حتى تقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولذلك تجد المتخاصمين أو المتخاصمين سواء كانوا اثنين أو جماعة، لو تقابلوا وتناقشوا ما الذي يحصل؟ تزول الخلافات، لأن يعني فيه تأويل، شحن يسمى شحن نفسي، النفس والشيطان له قصد كذا، يحمل كلام ما لا يحتمل فيظن أنه أراد إهانته وأنه كذا وكذا، وذاك صحيح أنه ألقى كلمة لكنه لم يقصد أن يهينه، خرجت يعني بدون يعني تعمل، فذاك تكبر عليه، لا أكيد كذا وقصد كذا، فيبدأ يحمل هذه كلمة على مقاصد ربما لم يقصدها المتكلم، صحيح أنه أخطأ لكنه ما قصد هذا المقصد الكبير. فلو جاء وبين له قال والله أنا ما قصدي، أنا صحيح أخطأت لكن ما قصدي، جاءت الكلمة هذه عفوية وأنت لك مكانك ولك احترامك وتقديرك، حانت عليه. وكثيرا ما يحصل الوئام إذا تقابل المتخاصمون، ولذلك الإصلاح بين الناس من أعظم الأعمال لأنه ينجح كثيرا. يحتاج يعني المتخاصمون يحتاجون إلى مصلح، أن كل واحد مشحون، كل واحد خايف أن يروح للثاني، يخشى أن لا يقبل منه، فإذا جاء شخص حكيم ودخل بينهما انتهت الأمور بسهولة. يأتي هذا يعتذر، والله أنا ما قصدي، أنا قصدي كذا وما قصدت كذا، وذاك يقبل منه، يقول والله لو أنا داري ما قصدت كان من الأصل ما صارت في نفسي إلى آخره، فتنتهي الأمور بسهولة. هذا يدل على أن الشيطان حريص على الإيقاع بين المسلمين. وذاك تجد الكفرة يعني ما يقع بينهم كثير مما يقع بين المسلمين، ولا لا يعني في أشياء المحقرات هذه في الغالب أنه لا يركز عليها لأنهم واقعون في الكفر، فتجد يعني أن الكفرة مثلا عندهم صدق في الحديث كثيرا، عندهم يعني انضباط في المواعيد، عندهم جد في العمل واجتهاد، فيكونون فتنة، والشيطان يتركهم في هذه الأمور لأنه ما لهم أجر في هذه الأعمال أنهم كفرة، فيتركهم لأنه ما فيها فائدة دينية، هذه الأعمال دنيوية فيتركهم لأن وقعهم في الشرك، فلا يحرص على إيقاعهم في مثل هذه الأمور. وهذا هو الجواب في الإشكال المعروف اللي قالوا للأسف المسلمين عندهم خلاف المواعيد وعندهم تكاسل في العمل وعندهم كذب وعندهم كذا، يعني تذكر أخطاء كثيرة، والكفرة أحسن منهم في التعامل، عندهم صدق الحديث، عندهم جد في العمل، عندهم دقة في المواعيد، يعني في الغالب. نقول ما يصنع الشيطان ببيت خرب كما قال بعض السلف لما سئل عن هذه المسألة، قال ما يصنع الشيطان في بيت خرب، يعني مو بحريص أنه يوقع بينهم هذه الأمور لأنها ليست طاعة حتى يصدهم عنها، وربما يكون فيها فائدة له أنهم يخسرون فتنة لضعاف الإيمان كما هو الواقع اليوم. يعني في بعض الناس إذا كان عنده شركة مثلا، أو حتى الناس في المنازل إذا أراد أن يأتي بخادم سائق أو خادمة أو كذا، وش يقول لا تجيبوا لي مسلم ولا مسلمة، ليش؟ قال والله المسلمين جربناهم عندهم كذب وعندهم كذا وتأخر وتكاسل وما ما يعدون العمل، لكن إذا جبت واحد كافر يشتغل الليل والنهار وينجز وكذا، يعني هذه فتنة، نسأل الله العافية. إذن هذا الحديث يدل على عظم شأن الدماء والعدوان على الأموال سواء كان طريق السرقة أو الربا أو نحو ذلك، وكذلك الأعراض، أعظم عدوان على الأعراض هو الزنا والعياذ بالله، ثم ما دون الزنا كالقذف والغيبة والنميمة ونحو ذلك. دية وثلث، دية وثلث، جزاك الله خير. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أربى الربا عرض الرجل المسلم، يعني أعظم الربا عرض الرجل المسلم. لكن كيف يعني ما علاقة عرض المسلم بالربا؟ وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، هذا حديث صحيح في السنن عند أبي داود، لكن قد لا يتبين وجه كونه ربا، قد يقول قال ما علاقة العرض بالربا، الربا في الأموال وهذا في الأعراض، يعني في الغيبة والسب ونحو ذلك. بين ذلك بعض العلماء قالوا يعني إذا كان درهم بدرهمين حرام فسبة بسبتين أشد تحريما، هذا الواقع في الغالب. إذا واحد سب آخر ماذا يفعل المسبوب؟ يزيد يسبه سبتين، هذا ربا. قال مثلا يا خبيث، قال أنت الخبيث وأنت الفاجر، رد عليه ثنتين، هنا حصل الربا، لأن الربا هو الزيادة، فهنا حصل الربا في العرض وهو أشد من الربا في المال. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: المستباني ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم. إذا اعتدى المظلوم زاد فإنه يأثم، هنا الآن وقع في الربا. نعم، دية وثلث، يعني اجتهاد عثمان رضي الله عنه ولم يخالف أحد من الصحابة، فيكون يعني من سنة الخلفاء الراشدين. باب ما جاء: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا. هذه فيها أشكال، لاعبا جادا، لكن عندكم كل النسخ كذا ولا؟ لاعبا جادا كذا، لكن لفظ أبي داود: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، هذه واضحة، فيمكن فيه سقط أو يعني خطأ من بعض الرواة، لأن اللعب والجد لا يجتمعان، ضدان، اللعب ضد الجد فلا يجتمع. الشارح حاول أنه يوفق بين الجد واللعب لكن بتكلف بعيد، وعندنا رواية أبي داود واضحة: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه، هذا يدل على العموم، العصا على سبيل المثال أو لأنه هو الواقع، هو الذي حصل في تلك الواقعة، والنهي عام عصا وغيره: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. والغالب أنه يكون، لا مو بالغالب، يعني أحيانا يقع هكذا وأحيانا يقع هكذا، أحيانا يأخذه جادا سرقة يسرقه، وأحيانا يأخذه للمزاح، يجد أخاه غافلا عن متاعه فيأخذه من أجل أن يمزح معه فيوقعه في الحزن، يفزع ويحزن يظنه سرق، ولا سيما إذا كان ثمينا، ثم بعد ذلك يظهره ويبدأ يضحك وكذا كأنه يقول انتبه لنفسك وهذا. لا، نقول لا يجوز أن تروع أخاك المسلم، هذا عدوان. يعني أحيانا يعني يأتي شخص يوقف سيارته ويتركها شغالة لأنه بينزل سريعا إلى بقالة ويعود بسرعة، في يعني يتساهل ويخليها شغالة مفتوحة وينزل، ويصير له صديق رآه في نفس اللحظة وصاحب السيارة ما رآه، فماذا يصنع؟ يركب ويمشي السيارة ويذهب بها، هذا يطلع ما يلقى السيارة. فتخيل يعني يمكن 5 دقائق يغيب عن 5 أو 10 دقائق، كيف يحصل لصاحب السيارة؟ يحصل له من الحزن والهم ما لا يعلمه إلا الله في هذه الدقائق، ثم يأتيه الثاني يضحك ويقول له: أنا حبيت ألقنك درس، ألقنك درسا لا تترك سيارتك شغال. طيب صحيح الدرس طيب، لكن ليس بهذه الطريقة، يمكن أن تناصحه بدون ذلك. أنا حصلت لي مرة وخلص السيارة دخلت المسجد أكلم واحد بسرعة، أطلع إمام المسجد كان في المسجد ما شفته، أول ما دخلت طلع من ضرب باب الثاني وأخذ سيارة وراح، خرجت بعد دقيقتين يمكن سيارة موجودة، قعد يمكن 10 دقائق ثم رجع يضحك، المشكلة استمارة في السيارة ولا أعرف رقم اللوحة، السيارات القديمة الرقم الطويل، لا حفظ رقم اللوحة ولا مع استمارة. فلما ضرعت قلت خلاص العوض على الله، راحت السيارة، قعدت 10 دقائق ربع ساعة جاء الرجال ويضحك، لا أخذ درس لا تترك سيارة. طيب أنت أوقعت في من الهم ما يعلم إلا الله، ثم تأتي تضحك لأنه ما شعر بهذا الشعور فما يهمه، جاء يضحك ويقول عشان تأخذ درس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر أخذ العصا. العصا كم يساوي؟ ولا شيء، يعني العصا أمر سهل، فكيف بالسيارة؟ فلا شك أن هذا قد يفعله بعض الناس من باب المزح المزاح، ولا يبالي لأنه إما أنه ما يعرف الحديث أو لا يبالي، يريد أن يمزح مع أخيه. ويعني أنواع المزاح هذا أنواع، فيه ترويع، ويعني قد يصل إلى أمور كبيرة، ربما يصل إلى القتل في بعض الأحيان، لكن خطأ. يعني أذكر قصة شاعت في مكة، أنه فيه واحد تزوج، فيعني جهز شقته بيته، يعني فيلا جهزها، وأخذ زوجته وجاء إلى البيت. جاء واحد من أصدقائه، يعني مثل يقول سووا له مقلب كما يقولون. فماذا فعل؟ جاءوا اثنين وطبوا فوق السور وأغلقوا الباب من الداخل بالحديدة، وهذا ما عنده خبر. فجاءه زوجته فجاء يفتح الباب، ما انفتح، الباب مغلق من الداخل، ويعرف أن البيت ما في أحد، فكيف أغلق؟ المهم أنه اضطر أنه يتسور السور، صعد السور، عاد ما أدري إيش حصل، يمكن يعني عثر بالثوب ونحو ذلك. المهم سقط على رأسه فمات. شوف المزح هذا أدى إلى وفاة هذا الشخص في ليلة عرسه بسبب هذا المزاح الذي لا فائدة منه. فبعض الناس يسوون يسمونه مقالب، ويفعلون هذه الأشياء، ربما تؤدي إلى أمور كبيرة. وأحيانا يسمونها الكاميرا الخفية، تعرفون هذه، يسوون أشياء كبيرة فيها رعب، فيها فزع، فيها أذية كبيرة، ثم في الأخير يبين له أنها كاميرا خفية. كان عنده إذن من الله أنه يستبيح حق هذا المسلم بما يشاء بحجة أنه كاميرا خفية. لا شك أن هذا كله حرام، خالف لشرع الله. إذن هذا الرجل في هذا الحديث أنه وجد أخاه نائما، يعني قصة الحديث أن شخصا نام، وضع عصا بجواره، فجاء شخص فأخذ العصا وهو نائم، فلما استيقظ بحث عصا فقام فزعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. وحصل موقف فيه جد لمن لحكيم الحزام رضي الله عنه، جمع رداءه ونام عليه، توسده ونام في المسجد. رداءه يمكن أنه غالي، لأن حكيم الحزام رضي الله عنه من أغنياء الصحابة رضي الله عنه، فجاء شخص فأخذه من تحت رأسه وهو نائم، سله من تحت رأسه فانتبه فأخذه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يده، سبحان الله، من أجل الرداء. فتعجب حكيم، ما توقع أنه يصل لحد القطع، قال: يا رسول الله، تقطعه برداء قيمته كذا درهم، أنا أبيعه عليه وأنسأه ثمنه، يعني أبيعه عليه بالدين، خلاص أنا أبيعه عليه وأنسأه ثمنه، يعني أبيعه بالدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلا كان قبل أن تأتيني به، تداروا الحدود بينكم، فما فأيما حد بلغني فقد وجب. فقطعه عليه الصلاة والسلام لأخذه هذا الرداء. لو قال قائل: أليس من شروط القطع الحرز؟ فهل هذا الرداء في حرز؟ نقول نعم، العلماء يقولون الحرز يرجع فيه للعرف، هذا إنسان متوسد لردائه، لو وضعه بجواره لم يكن حرزا ونام، هذا لم يكن ليس بحرز لأنه مفرط، لكن هذا توسد رداءه، فالغالب أنه إذا أخذ يشعر كأنه يده عليه، كأنه يده عليه. بعض الناس مثلا يضع جواله بجواره وينام في الحرم، في خصوصا المعتكفين يضعون جوالاتهم ينامون، فيأتي ناس يسرقون هذه الجوالات، هذا نقول ما في قطع أنه ليس من حرز، أن هذا مفرط تركه بجواره ونام. باب ما جاء في إشارة الرجل أخيه بالسلاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. هذا حديث حسن صحيح غريب، وأصل الحديث الصحيحين، النهي عن الإشارة بالحديدة. من أشار على أخيه بحديدة، حديدة قاتلة يعني كالسيف والسكين، ومن باب أولى السلاح كالمسدس والرشاش ونحو ذلك، فإنه تلعنه الملائكة، يدل على أنه من الكبائر حتى ينزع. في رواية لعنته الملائكة حتى ينزع، وفي لفظ زيادة عند مسلم: ولو كان أخاه لأبيه وأمه، يعني حتى لو كان أخا له شقيقا فلا يجوز، لأن الإنسان لا يتهم بقتل أخيه، لكن بين عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ينزع في يده، ولعل الشيطان أن ينزع في يده. وذكر المؤلف الزيادة وزاد فيه: وإن كان أخاه لأبيه وأمه، يعني حتى لو كان لا يتهم بقتله شدة أو لقوة القرابة بينهما، لأن الشيطان قد ينزع في يده، يعني واحد الآن يشير بحديدة رافع السيف، يمكن الشيطان ينزع في يده، الشيطان يجري من عدم مجرى الدم فيهوي السيف على أخيه فيقتله ويجرحه، أو مثلا سكين أو مسدس يريد أن يخوفه ويشير عليه ومسدس فيه رصاص، ربما الشيطان ينزع في يده فيضغط الزناد تنطلق الرصاصة، أو يقول بعض الناس يرمي بجواره يخوفه، أو مثلا يهدد بالسيارة، يفعله السفهاء من الشباب في الغالب، إذا رأى صديقه على يمشي على الأقدام وهذا على سيارة ماذا يفعل؟ يأتي يلاحقه، يمر بجواره من هنا ومن هنا يخوفه ويضحك عليه، وهذا خائف ويهرب، وهو يأتي من هنا يمر بجواره من يمين ويسار كأنه يريد أن يصدمه للتخويف ويضحكون، كل هذا محرم، لأنه قد يحصل خطأ فيحصل ما لا تحمد عقباه من جرح أو قتل، وقد يحصل نسأل الله العافية ويقع. والعلماء يقيسون على هذا كل ما كان خطرا، قالوا لا يجوز إنسان أن يحمل قدرا فيه ماء حار ويخوف به أو ما شابه ذلك، يعني ليس خاصا بالحديدة، إنما المقصود كل ما فيه خطر فإنه يحرم التخويف به. الإشارة يعني التهديد، يشير عليه يرفع عليه السيف أو السكين أو نحو ذلك. يمكن أن الشيطان يجري من عدم مجرى الدم فيحصل، يعني مثل ما أقول يرتبش، يعني أحيانا إنسان يعني لشدة يعني بغضي لهذا الأمر صار عنده مثل الحال النفسي ارتباك، والشيطان يدخل فيؤثر عليه. وليس كل الناس يكون متعوذا متحصلا من الشيطان، لأن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله المؤمنين، والمؤمنون الصادقون لا يعصون النبي عليه الصلاة والسلام ويفعلون هذا، غالبا يفعله يعني إنسان العاصي البعيد عن الأذكار، وإلا المؤمن الحريص لا يفعل هذه الأمور لما فيها من النهي، فربما الشيطان يؤثر عليه بسبب تقصيره ومعصيته وبعده عن الذكر، يحصل الشيطان تسلط عليه فينزع في يده، ويقول أنا ما قصدت والله، أنا ما كنت ناوي أطلق، لكن ما شلون جت يدي على الزناد وانطلق، الشيطان نزع في يده، صلى الله عليه. باب النهي عن تعاطي السيف مسلولا. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن، نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني واحد معه سيف قال له شخص أرني سيفك أتفرج عليه أنظر إليه، أخرجه من غمده وسلمه إياه، هذا ما يجوز. حتى لو أعطاه يوم من جهة الممسك المقبض لا يجوز، لأن السيف آلة قاتلة، حاد وطويل وله ثقل، حتى لو سقط من يده ربما جرح صاحبه أو قتله. فإذا أراد أن يعطيه السيف يغمده ثم يناوله إياه. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمر الإنسان بالسهام إلا ويمسكها من جهة من الجهة الحادة، ما يعني نهى أو من مر بالسهام فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها، يعني معنى حديث من مر ومعه سهام فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها، يعني يمسكها مع الطرف الحاد لئلا يجرح مسلما. إنسان ماسك سهام ومخلي الحاد بارز، ماسكها وخلي الحاد بارز وماشي في الأسواق يمر معه السهام، ربما جرح إنسان مع الزحام والعجلة والمشي يجرح واحد من المسلمين. فلا يجوز إنسان أن يعرض أخوانه المسلمين للخطر. يمكن إنسان معه قدر حار ويمر في مجلس فيه ناس، يعني بيمر يروح عشان يضع الطعام ليأكلوا، في ناس جالسين وجايب الطعام وفيه قدر فيه مثلا طعام أو شراب حار ويمر بجوار الجالسين، لو سقط القدر هذا ربما سقط على أحد الجالسين فحصل أذى أو موت. ورد عن محمد بن حنفية رحمه الله أن خادما أتاه بالصياخ فيها لحم مشوي، وكان عنده طفل صغير، ولده الصغير من سنتين أو قريب من هذا، فمر الخادم بهذه الأسياخ اللي فيها اللحم المشوي فعثر أو كذا وسقطت على هذا الطفل فمات في الحال. فقال سكت أبو محمد بن حنفية رحمه الله فقال يا سيدي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. يعني هذه تذكر في مناقب محمد بن حنفية رحمه الله. يعني هذا موقف صعب جدا، فيه تقصير من هذا الخادم، أولا أنه خادم عبد مملوك ويسهل تأديبه، ثانيا أنه فيه تقصير منه أنه جاء بهذه الأسياخ المحمات على النار ومر بجوار هذا الطفل الصغير، فيه تفريط، ويعني مصيبة عظيمة. في لحظة يرى ولده يتوفى بين يديه بسبب خطأ من هذا الخادم، يعني لو غيره كان قتله يمكن، لكنه ملك نفسه واستجاب لتذكير هذا الخادم في الحال أن الصبر عند الصدمة الأولى، هذه أعظم شيء، الصدمة الأولى. قال والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي فلم يتكلم، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك في الحال، قال والله يحب المحسنين، يقرأ عليه الآية شيئا فشيئا، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. من يطيق هذا؟ ما هذه نفوس كبار، الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، والإنسان في هذا الوقت ما يمدي يفكر، يتصرف بدون تفكير كأنه تصرف جنوني كما يقولون، ربما يقتل هذا العبد ثم يفيق، بعد أن يقتله يفيق ويندم، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لا شك نهي تحريم، الإشارة هذا بالسلاح في لعن، من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى ينزع، يعني حتى يضع تلك الحديدة، فكيف ما يكون حرام في لعن. هنا نهى الأصل في نهي التحريم أن يتعاطى السيف مسلولا. وفيه يعني قصة يذكر بها هذا الحديث، وهي قصة جميلة لأبي بصير رضي الله عنكم تعرفونها، أنه هاجر بعد صلح الحديبية بعد الشرط الذي شرط المشركون على المسلمين أنهم يردون من جاءهم مسلما. فأبو بصير انفلت من المشركين فذهب هاجر إلى المدينة، ما إن وصل حتى بعثت قريش اثنين رجلين ليرداه، فجاءوا المدينة بعده بقليل فقالوا يا محمد الشرط الذي بيننا رده إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجد بدا من رده، قال يا رسول الله أرد للمشركين يفتنونني في ديني؟ قال بيننا وبينهم عهد. فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام بدا من رده فرده إليهم، فأخذوه معهم سيوف وهو ليس معه شيء، فأخذوه ورجعوا به إلى مكة. لما نزلوا في الطريق قريبا من المدينة نزلوا يتغدون، فنزل معهم صار يتحدث معهم ويظهر لهم أنه ليس بينه وبينهم شيء وتحدي، لأنهم يعرفون بعض كلهم من أهل مكة. فذهب واحد منهم لقضاء حاجة، الآن هذه فرصة، لكن المشكلة هذا معه سيف وأبو بصير ليس معه شيء، فماذا فعل بعد أن حدثه وآنسه؟ هذا نسي العداوة مع الحديث، مع الحديث نسي العداوة، قال والله إني أرى سيفك جيدا، مدحه قال نعم إنه لجيد، فسله وقال نعم لقد جربت به وجربت، قال أرني أنظر إليه، فأمكنه منه نسي بقدر الله سبحانه وتعالى، فأمكنه منه فضربه حتى برد، يعني مات في الحال. وذاك الثاني لما رأى أخاه مقتول هرب إلى المدينة على أقدامه، فلاحق أبو بصير والسيف في يده حتى دخل المسجد. فلما دخل المشرك قبل أن يدخل أبو بصير النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد رأى هذا ذعرا، يعني ما أدري ما الخبر إلى الآن. فدخل أبو بصير بعده ومعه السيف وظل يمكن فيه الدم من المقتول. أبو بصير ما عليه لوم لأنه ليس بينه وبين المشركين عهد. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال يعرض له أن يحارب. ففهم أبو بصير وذهب خرج إلى الساحل طريق قوافل قريش، فسمع به أبو جندل فانطلق ولحق به حتى اجتمعت معه عصابة، كل من انطلق من ضعاف المسلمين لاحق بأبي بصير، فاجتمعوا عصابة فلا يسمعون عيرا لقريش إلا قتلوا الرجال وأخذوا القافلة، فضجت قريش وانقطعت تجارتهم وصار هذا وبالا عليهم. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستجدونه أن يترك هذا الشرط، قال نسألك الله والرحم إلا ما أرسلت إليهم يأتون إليك، يعني الشرط هذا ما نبيه. وكانوا في البداية يتعززون به، يرون أن هذا يعني قوة، أنهم في موطن قوة، يقول من أتاك منا رددت إلينا ومن أتانا منكم لم نرد إليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من ذهب منا إليهم فأبعده الله، مرتد خبيث لا نريده، ومن أتانا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. فعلا جعل الله لهم فرجا ومخرجا وتنازلت قريش عن هذا الشرط. لأن هذا ذكرنا به تعاطي السيف مسلولا، هذا الآن وقع في هذه الورطة، تعطاه سيفه مسلولا فقتلوا به. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.